بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني. والآن نترككم مع المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرم هذه الوجوه المتوضئة على النار، ويجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم في الجنة دار الأبرار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبعد، باسمكم جميعا نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني الداعية بفرع الوزارة في منطقة الرياض، الذي تحمل عناء السفر ليزورنا في هذه المحافظة مذكرا وداعيا إلى الله في محاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل عمله وعملنا وعملكم خالصا لوجه الكريم، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعله في ميزان حسناته. وندعو فضيلته لإلقاء المحاضرة، جزاه الله خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأشكره تبارك وتعالى على أن يسر اللقاء بكم في هذا المكان المبارك، فأسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، موضوع الكلمة كما سمعتم عقيدة أهل السنة والجماعة. لا شك أن الإنسان في الحقيقة له عقيدة، والعقيدة في الحقيقة هي ما يعقد عليه الإنسان قلبه، وهي في الحقيقة مأخوذة من العقد، عقد الحبل وشده بقوة، وهي ما يعقد عليه الإنسان قلبه عقدا مبرما، بحيث لا يتطرق إليه شك من الشكوك. فإذا كانت هذه العقيدة وكان هذا العقد صحيحا كانت عقيدة صحيحة، أو كانت عقيدة صحيحة، وإذا كانت هذه العقيدة باطلة كانت العقيدة باطلة. فالعقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة التي قد بنيت على كتاب الله وعلى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة في الحقيقة هم أهل الطريقة الصحيحة السليمة، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق وتناصروا عليه، وهم في الحقيقة كما سمعتم الذين اجتمعوا على الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والجماعة ثم اجتمع على الحق وإن كان واحدا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. لو كان الناس قد قل دينهم وقلت عقيدتهم ونقصت ولم يوجد إلا شخصا واحدا قد تمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في الحقيقة هو الجماعة وإن كان وحده، إذا كان قد التزم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس انقسموا في من كان قبلنا أو ممن كان قبلنا. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما كان ما كنت عليه وأصحابي، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد سماهم النبي عليه الصلاة والسلام الطائفة المنصورة والطائفة الناجية. فالطائفة المنصورة هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهي الفرقة الناجية، الناجية من النار، لقوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، فهم الناجية من النار كما بينهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهم الغرباء، إذا افترق الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم النزاع من القبائل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة والجماعة هم الغرباء، الغرباء بين أهل البدع وأهل الضلال والافتراق، هم الغرباء. فإذا كان هناك نزاع من القبائل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهم غرباء بين ما سمعتم من الفرق الضالة التي بين النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذه الفرقة لها أصول عظيمة تسير عليها، يسيرون على أصول عظيمة وعلى قواعد عظيمة، قد تمسكوا بها قد ساروا عليها على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهم هذه الأصول الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. والإيمان في الحقيقة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح أو الأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان في الحقيقة. الإيمان العام قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان بالله عز وجل يشتمل على أمور، ويجب على الإنسان المسلم أن يؤمن بالله عز وجل، ويشتمل الإيمان على أمور، منها الإيمان بربوبيته عز وجل، ربوبيته يؤمن بأن الله الخالق الرازق المعز المذل المعطي المانع الخافض الرافع، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيبا. هذا توحيد الربوبية، وهذا كل من البشر وكل من الناس أقر بهذا التوحيد، ولكنه لا يدخل في الإسلام ولا ينجي من النار إلا إذا كان مقرونا بتوحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل على المشركين الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام
إلى التوحيد الخالص توحيد الألوهية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم في الحقيقة ما دخلوا في الإسلام، ولن يدخل الناس في الإسلام بتوحيد الربوبية. ولهذا لو سئل الكافر اليهودي أو النصراني أو غيره من المشركين لقال بأن الله الخالق الرازق المعز المذن المعطي المانع، ولكن هذا لا ينفع. لا بد من توحيد الألوهية، وهو الاعتقاد بأن الله عز وجل المستحق للعبادة. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله عز وجل، ولا يعبد إلا هو. جميع العبادة تصرف له تبارك وتعالى. ولهذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه كمال ذلك، فقال: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. هذا هو توحيد الربوبية الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فحينئذ من قام بهذا التوحيد قد قام بالدين، ومن ضيع هذا التوحيد توحيد الألوهية وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله، أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. فلا يعمل عملا ولا يقوم بعبادة إلا أن تكون لله عز وجل، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه. فإذا قاموا بذلك فقد حققوا التوحيد، وإذا ناقضوا ذلك وصرفوا شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد دخلوا في قوله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل في ذلك: لمن حقق التوحيد وإن كان عنده بعض المعاصي، قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا حصل الشرك بالله عز وجل في عبادة الله عز وجل فحينئذ لا يقبل من الإنسان شيئا من الأعمال، بل تصبح هباء منثورا، كما بيّن الله عز وجل ذلك على المشركين وعلى الكفار: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا شك أن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف الله به نفسه، وبما وصف به وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ومن غير تكييف كذلك. على عقيدة أو على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بذلك، فلا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه من الصفات العلى، ولا يسمى إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن أسماء الله عز وجل الكريم، ومن صفاته الكرم، وكرمه عز وجل لا يشبه شيئا أو لا يشبه كرم خلقه، بل كرمه يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن أسمائه العزيز، ومن صفاته العزة، ومن أسمائه الرحمن، ومن صفاته الرحمة، رحمة عامة عامة الجن والإنس والكفار وغيرهم، الرحمة العامة الرحمن والرحيم، رحيم بالمؤمنين تبارك وتعالى، يرحم المؤمنين رحمة خاصة، وغير ذلك من الأسماء والصفات التي لا ينسب لله اسما ولا يوصف بصفة إلا إذا وصف بها نفسه أو وصف بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأسماء، وهذا باب معلوم ولله الحمد. إذن يجب على الإنسان المسلم أو يدخل في الإيمان بالله عز وجل الإيمان بوجوده وأنه موجود، وهذا كل إنسان مسلم يعتقد ذلك ولله الحمد. لكن قد يقال بأن الإنسان المسلم لو دعا الكافر وبين له وجود الله عز وجل يستدل بالأدلة الحسية المشاهدة الملموسة، ومن ذلكم إنزال الغيب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما من الأيام يخطب على المنبر صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، فدخل رجل من باب المسجد وقال: يا رسول الله، جاء العيال وهلكت الأموال، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فلم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر إلا ولحيته تتقاطر من المطر، أنشأ الله سحابة تترس ثم انتشرت وهطلت الأمطار بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل دلالة واضحة حسية بأن الله عز وجل موجود. رفع النبي عليه الصلاة والسلام كفيه وسأل الله أن ينزل المطر فأنزله. وفي اليوم الآخر جمعة الأخرى دخل رجل مع الباب هذا الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تقطعت السبل فادعوا الله هلكت الأموال فادعوا الله أن يغيثنا فادعوا الله أن يمسك عنا. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام تبسم وأشار عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية. وكان يشير عليه الصلاة والسلام للسحاب فيسير السحاب مع يده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أمور كثيرة منها قدرة الله عز وجل ومنها وجود الله عز وجل ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسله الله عز وجل وهذا من معجزات النبوة. والمسلم لا يحتاج إلى الأدلة الحسية لأنه يؤمن بما أخبر الله به وبما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه يؤمن بذلك إيمانا صادقا واعتقادا جازما لا يتطرق إليه شك. لكن قد يحتاج المسلم إلى بعض الأدلة الحسية لدعوة الكفار فإنهم لا يؤمنون في الغالب إلا بالأدلة الحسية المشاهدة. فإذا من هذه الأدلة ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله عز وجل المعجزات الباهرات والدلائل الواضحات. ومن هذه أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول أو كان في بعض الأحيان وهذا كثير إذا قل الماء جعل يده في الماء القليل أو في الرقية فيفور الماء من بين أصابعه كالعيون العظيمة. هذا أدلة حسية تدل على صدقه وتدل على وجود الله وعلى قدرة الله وأن الله عز وجل أرسله. وهذا كثير الأدلة الحسية كثيرة لا يحتاج التكثير أو الإكثار منها لبين المسلمين لأن المؤمن المسلم الصادق مع الله عز وجل قد صدق بما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة وأن الله عز وجل خلق هؤلاء الملائكة من نور كما خلق الإنسان من تراب وخلق الملائكة خلق الجن أو الشياطين خلقهم من نار. وهؤلاء الملائكة هم عباد مكرمون لا يعصون الله عز وجل طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون. وبما يجب على الإنسان المسلم الإيمان بنحوهم أن يؤمن بوجودهم وأن الله خلقهم ويؤمن بصفاتهم التي بينها الله عز وجل. ومن هذه الصفات ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه السلام أن له 600 جناح لو الجناح الواحد يسد الأفق كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان كذلك بصفاتهم لهم صفات منها هذا ومنها ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه كمسيرة خفق الطير 700 سنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها الإيمان بعددهم الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بل بكثرتهم وأنه كثير لا يحصي عددهم إلى الله عز وجل. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أطت أطرف السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو الحركة كأزيز القطر. أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع 4 أصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما ثبت في الصحيح حينما عري به عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة إلى فوق السماء السابعة رأى البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون آخر ما عليهم أي يطوف به كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه مرة أخرى لأنه يأتي غيرهم يطوف في اليوم الآخر 70,000 ملك وفي اليوم الثالث هكذا إلى أن تقوم الساعة. هذا يدل على كثرته. ومن ما يجب على المسلم أن يؤمن به الإيمان بأعمالهم أي بما أخبر الله به من أعمالهم. ومنها أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو من أعمالهم أنه يأتي بالوحي يسمع الوحي من الله يسمع كلام الله ثم يأتي به إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك ميكائيل من عمله أن الله عز وجل وكله بالقطر وإنبات الأرض وإسرافيل وكله الله عز وجل بنفخ الصور فيموت جميع من على الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا من أعمالهم ومن أعمالهم قبض الأرواح. ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت فيقبض الأرواح بأمر الله عز وجل ولا يشق عليه ذلك وله أعوان، فيستطيع أن يقبض جميع من على الأرض في لحظة واحدة سواء كانوا بالشرق أو في الغرب بقدرة الله عز وجل التي أعطاه ومكن له ذلك. ومن أعمالهم حفظ الأعمال أعمال بني آدم وكتابة الحسنات والسيئات، كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون السيئات والحسنات ويحفظون الإنسان، كما قال تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله عز وجل. هؤلاء ملائكة يكتبون الأعمال ويقومون بهذه الأعمال التي سمعتم، ومنها كذلك المحاسبة، ومنها الفتنة في القبر، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يسأل في قبره يأتيه ملكان شديد الانتهار فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وغير المؤمن الكافر والفاجر يقول ها ها لا أدري. هذه من أعمال الملائكة التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه، أعمال كثيرة، ولكن على المؤمن أن يؤمن بكل ملك خلقه الله عز وجل، ويؤمن بالملائكة الذين سماهم الله عز وجل، ويؤمن بأعمالهم التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه وبينها الله عز وجل في القرآن الكريم. هذا مما يجب على المسلم أن يؤمن به، لأن ذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولأن من كذب في ذلك أو شك في ذلك فقد كذب الله وكذب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ذكر أهل العلم ذلك من عقيدة أو من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك من هذه الأصول العظيمة التي يجب بل يفرض على كل مسلم أن يؤمن بها لأنها من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالكتب التي أنزل الله عز وجل، فإن الله عز وجل أنزل كتبا تكلم فيها على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهذه الكتب كثيرة، لكن المؤمن يؤمن بكل كتاب أنزله الله ويعتقد بأنه من عند الله عز وجل، وعلى وجه التفصيل يؤمن بالكتب التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، أمن التوراة والزبور أو من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، يؤمن بها على وجه التفصيل لأن الله عز وجل ذكرها، ويؤمن بما أخبر الله به فيها من الأخبار، ويؤمن بما نسخ هذه الكتب وهو القرآن العظيم، فإنه قد نسخ الكتب الماضية السابقة، نؤمن بأنها حقيقة وأنها صحيحة وأنها كلام الله عز وجل، ولكن هذا في عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما الآن فقد كان القرآن الكريم قد هيمن عليها وهو الذي يعمل به، لأنه قد نسخ الصحيح منها، ما كان صحيحا فقد نسخ من القرآن الكريم، وما كان محرفا فقد حرف قبل ذلك. إذن فالاعتقاد الجازم الآن والعمل بالقرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كلامه تبارك وتعالى، حروفه ومعانيه هي كلام الله تبارك وتعالى، من أخذ به نجا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيعه فهو لمسوى أضيع، وهو في الحقيقة هو العلاج الناجع لكل الأدواء، وهو طريق السعادة، بل هو السعادة لمن عمل به، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو كلام الله عز وجل، من أخذ به نجا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيعه ولم يعمل به شقي وخسر في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالمؤمن يؤمن بما أخبر الله به في هذا القرآن العظيم وما فرضه تبارك وتعالى فيه وما أخبر به عن الأمور الغيبية المستقبلة كأخبار الجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه وغير ذلك مما أخبر الله تبارك وتعالى من الأصول العظيمة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يكون مؤمنا إلا بالإيمان بها، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم كثير، والأنبياء والرسل كثير لا يحصي عدده إلا الله، فهو يؤمن بكل رسول أرسله الله وبكل نبي أوحى الله إليه على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل، يؤمن بما سمى الله بمن سمى الله منهم في كتابه وبما سماه وبمن سمى النبي عليه الصلاة والسلام وصحانه في ذلك، ومنهم عليهم الصلاة والسلام أولو العزم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، ويؤمن بما أخبر الله بمن أخبر الله منهم في كتابه الكريم وبما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله أرسلهم يدعون الناس إلى التوحيد ويخرجونهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والضلال إلى نور التوحيد والإخلاص والإيمان بالله تبارك وتعالى، وآخرهم وأفضلهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، فقد ختم الله به الرسل صلوات الله وسلامه عليه، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لا دين إلا دينه، ولا أي قد نسخ في جميع الأديان الماضية والسابقة من حرف أو انحرف عن طريقه عليه الصلاة والسلام وهديه ضل وخاب مسعاه. فالمؤمن يؤمن بذلك كله على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينقص الأنبياء حقهم بل يؤمن بهم، ولكنه يعتقد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد ختمهم وختم الأنبياء بدينه ودين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فلا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرهم عنه، فهو عليه الصلاة والسلام هو المبلغ والمرسل للجن والإنس، لا نبي بعده إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأصول العظيمة التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها اليوم الآخر، ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم الآخر الذي يجازى المحسن أو المسيء على إساءته، ويثاب المؤمن على أعماله الصالحة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ومما يجب على المؤمن أن يؤمن به على وجه التفصيل في هذا اليوم أهل اليوم، يؤمن بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به وبما أخبر الله به في بداية اليوم الآخر أو في بداية الانتقال إلى اليوم الآخر. بين الله عز وجل بأن المؤمن ينادى ويبشر بالجنة عند نزع الروح وعند خروج الروح، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا يقول النداء عند الموت، ويقول في القبر كذلك، ويقول أثناء الحشر يبشر المؤمن بذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال: لا، ولكن المؤمن إذا رأى الموت وعاين الموت بشر برحمة الله وبمرضاته فيحب لقاء الله. والكافر أو المنافق أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان في هذا المكان أو كان في عين الموت بشر بغضب الله وبسخطه فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام. قد بين أن الناس أو الجنازة إذا احتملها الرجال على أناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. فيؤمن الإنسان بذلك عند انتقال الإنسان من هذه الحياة أو في بداية انتقاله وخروج الروح أنه يقول هذا الكلام، إذا كان صالحا قال قدموني الجنازة، وإذا كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام في بداية الانتقال من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله وما المستريح والمستراح منه؟ قال المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والكافر أو المجرم إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم مما يؤمن به أو مما يجب الإيمان به منها من تفاصيل يوم القيامة الإيمان بفتنة القبر. الفتنة السؤال كما سمعتم، يأتيه ملكان شديد الانتهار حينما يوضع في قبره فيقول له من ربك إذا كان مؤمنا؟ فيقول ربي الله. من ربك؟ ما دينك؟ من النبي؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كافرا أو مجرما فإنه يقول لا أدري حينما يسأل. فهذه فتنة عظيمة، اختبار عظيم في القبر، من نجح فيه ونجا فما بعده أنجح وأنجى، ومن خاب فيه وسقط أو رسب أو أخفق فقد خاب وخسر، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومن تفاصيل ذلكم الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك في أحاديث كثيرة، أن المؤمن ينعم في قبره ويفسح له في مد البصر، والكافر أو المجرم يضيق عليه قبره وحتى تختلف أضلاعه. وكذلك يأتيه رجل بالنسبة للمؤمن حسن الوجه طيب رائحة فيقول من أنت؟ وجهك الذي يجي بالخير أو يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فوالله إني لقد علمت أنك سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فيقول أنا جليسك. وأما الآخر الكافر أو المنافق المجرم فإنه يأتيه رجل كريه المنظر خبيث الرائحة فيقول من أنت ووجهك الذي يجي بالسوء؟ فيقول أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الخبيث جليسك، أو كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك. ثم يفسح له أو يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار أي المؤمن، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به هذا، والكافر يقال له انظر إلى مقعدك من الجنة أبدلك الله به هذا. فحينئذ يقول المؤمن ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، والآخر يقول ربي لا تقم الساعة مع ما هو فيه من العذاب. يؤمن الإنسان المسلم من التفاصيل الغيبية لأن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة إلى أن يرجع الله إلى جسده يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق أو تسرح في أشجار الجنة أن شاءت، أو تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. هذا يدل على أن الروح المؤمن إذا مات فإنها تنتقل إلى الجنة ولها علاقة بجسدها في القبر. فالروح أو النعيم على الروح في البرزخ في القبر يكون نعيم على الروح، ويصل إلى الجسد من ذلكم النعيم. فأصل النعيم على الروح ويصل إلى الجسد من النعيم ما يشاء الله عز وجل، وأصل العذاب على الروح روح الكفار في جهنم في البرزخ في القبر، ويأتي الجسد من هذا العذاب ما يشاء الله عز وجل كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه، وبيّن عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. وكذلك في الآخرة يجمع الله النعيم على الروح والبدن سوية، لأن الروح العذاب والنعيم على البدن يكون على ثلاثة أنواع، أما في الدنيا فيكون العذاب على الجسد والنعيم على الجسد، والروح تبع لذلك يصيبها من ذلك. وفي القبر بالعكس يكون النعيم على الروح والجسد تبع لذلك، ويكون العذاب كذلك على الروح ويكون الجسد تبع لذلك. أما يوم القيامة فيكون النعيم على الروح والجسد جميعا سويا، ويكون العذاب على الروح والجسد كذلك سويا يوم القيامة. فالمسلم يؤمن بذلك كما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. يؤمن الإنسان بأن الناس يخرجون من قبورهم حينما ينفخ إسرافيل في الصور، فتخرج أرواح الناس ترجع إلى أجسادها، أرواح المؤمنين لها نور وأرواح الكافرين لها ظلمة، ثم يخرجون من قبورهم كأنهم جراد منتشر موطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم أسر. يؤمن المؤمن بأن الناس يقفون أمام الله عز وجل يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فحينئذ يقفون في هذا اليوم العظيم وهم على حسب أعمالهم، منهم أي المعذبون من يكون له عرق إلى كعبه، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى حقه، ومنهم من يكون إلى تربوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، هذا في عرق نفسه، هذا يدل على أنه يوم عظيم. فعلى المؤمن أن يؤمن بذلك، ويؤمن المؤمن بأن الله عز وجل يكلم المؤمنين يوم القيامة، بل يكلم المؤمنين والكافرين، لكن الكلام للمؤمنين هو كلام رحمة، والكلام للكافرين هو كلام عذاب وغضب وانتقام. ولهذا ما ورد في قوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، أي بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، فهذا يدل على أنه لا يكلمهم الكلام الذي ينفعهم، ولا يكلمهم الكلام الذي فيه الرحمة. أما النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة فإنه لا يكون إلا للمؤمنين، ينظرون إلى الله عز وجل كما بيّن الله عز وجل ذلك، وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن بأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة كما نرى القمر أو الشمس، ليس بيننا وبينها سحاب. فقال هل تضارون في رؤيته، أي هل تضارون حتى تروا هذا القمر؟ فكذلك يوم القيامة لا يتضارون الناس ولا يشق عليهم النظر إلى وجه الله الكريم، فإنهم ينظرون إلى وجه الله الكريم وهم في أماكنهم. وهذا القمر المخلوق ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، ينظر الناس إليه وهم في أماكنهم، والله عز وجل أولى وأكمل من ذلك، فإن هذا مخلوق، فالناس ينظرون، المؤمنون ينظرون إلى وجه الله الكريم في الجنة. أما الكفار فإنهم يحجبون على عن الله عز وجل كما بيّن الله عز وجل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والمؤمنون لا يرون الله في الدنيا، لا الأنبياء ولا غيرهم، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألت عائشة عن هل رأيت ربك، قال نورا أن أراه، نورا أن أرى، أي رأى نورا. وقال اعلموا بأنه لا يرى أحد ربه حتى يموت، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بالدنيا، وإنما كلمه كلاما يسمعه كما كلم موسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو كليم الله يسمع كلامه، ولكنه ما رأى، لأن الناس لا يستطيعون النظر إلى الله عز وجل في الدنيا ولا يتحملون ذلك، كما قال الله عز وجل عن موسى حينما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا وقال سبحانك. هذا يدل على أن الجبل حينما تجلى الله للجبل فما استطاع النظر إلى الله عز وجل، ما عنده قوة. فالناس كذلك لا يستطيعون النظر إلى ربهم في الدنيا، أما في الآخرة فالله عز وجل يعطيهم أبصارا عظيمة ويعطيهم أبصارا قوية تتحمل النظر، بل تتلذذ وتتنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم، كما بيّن الله عز وجل ذلك وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي وجوه مشرقة مضيئة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. وهؤلاء المؤمنون، ومما يجب على المسلم الإيمان به من تفاصيل يوم القيامة الإيمان بالصحف الكتب التي عمل الإنسان، وهذه الصحف مكتوب فيها كل شيء، وكل شيء أحصاه الله عز وجل على الإنسان ما كتب عليه من الحسنات والسيئات، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله وكذلك يؤتاه بشماله ومن وراء ظهره، فحينئذ على الإنسان المؤمن أن يؤمن بهذه الصحف. فأما من ثقلت موازينه، هذا يدل على الميزان، يؤمن الإنسان بالميزان، وأن الميزان يوصف الميزان لكل مسلم أو كل إنسان، فتوزن الحسنات والسيئات، فإن رجحت الحسنات بالسيئات سعودة وسعادة لا يشقى بعدها أبدا، كما بين الله عز وجل ذلك، وإن رجحت السيئات بالحسنات شقي شقاوة، نسأل الله العافية. ولهذا يقول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية، وأما من خفت موازينه فهو فأمه هاوية وما أدراك ما هي، وغير ذلك من الآيات التي بينها الله عز وجل والأحاديث التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما يجب على المسلم الإيمان به الإيمان بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أحلام العسل وأبيض من اللبن، كيزانه أي آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهذا الحوض يأتي في هذا اليوم، بعض الناس يريدون أن يشربوا من هذا الحوض فتذودهم الملائكة وتردهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، وفي رواية: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: شحقا لمن غير بعدي وبدل شحقا، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأسأل الله عز وجل لي ولكم ولكل مسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا من هذا الحب العظيم الذي ويهذب وينقوا ويخرج ما في أو يخرج ما في قلوبهم حتى تصفو، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. ومن الأمور العظيمة التفصيلية التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها: الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، فهما موجودتان مخلوقتان الآن لا تفنيان على الصحيح أبدا الآباد، موجودة، فالنار فيها أهل النار فيها مخلدون من الكفار، وأهل الجنة مخلدون فيها كذلك. أما عصاة المؤمنين فإنهم إن دخلوا النار لا يخلدون فيها، وإنما يخرجون بالشفاعة، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات، يشفع الشفاعة الأولى فيحدل حدا من العصاة فيخرجون منها، ثم يحدل حدا فيخرجون، ثم يحدل حدا فيخرجون أربع مرات، وفي النهاية بعد ذلك يقول الله عز وجل: أو يقبض الله قبضة من أهل النار فيخرجهم بغير شفاعة، وهم من الموحدين الذين وحدوا الله عز وجل، لكن أهلكتهم سيئاتهم وأوبقتهم حتى دخلوا النار، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما من أتى بناقض من نواقض الإسلام أو شيء أخرجه عن الإسلام فإنه ينتقل إلى الكفار فيكون خالدا مخلدا في النار، وما هم بخارجين من النار، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما يجب على المسلم الإيمان به من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر، فالقدر الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وأول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال له اكتب، فكتب كل شيء أو كل ما يكون إلى يوم القيامة. فما حينئذ يؤمن الإنسان بالقدر ولا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بأربعة أمور: الإيمان بالعلم الأزلي بأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان، يعلم ما العباد عاملون، ويعلم أهل الجنة وأهل النار لا يزاد فيهم، أهل الجنة لا يزاد فيهم وأهل النار لا يزاد فيهم ولا ينقص، وكذلك أهل الجنة على حسب علمه الأزلي السابق الذي لا يخفى عليه خافي تبارك وتعالى، يعلم العباد ويعلم أعمال العباد، ولا يظلم ربك أحدا، يعلمهم تبارك وتعالى، علم أزلي. ثم يعلم الإنسان المسلم أن الله علم وكتب، كتب كل شيء تبارك وتعالى على حسب علمه، وشاء ذلك، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، شاء ذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الإنسان له مشيئة، ولله الله له مشيئة، ومشيئة الإنسان لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، بل هي تابعة لمشيئة الله عز وجل، جعل الله له اختيارا وجعل الله له مشيئة، ولكن لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. الإيمان بالخلق وأن الله عز وجل خلق كل شيء، وكما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ثم إذا عرف الإنسان ذلك فعليه أن يعلم علما يقينا بأن من آمن بهذه الرسول كما أخبر الله به وكما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام كان من أهل السنة والجماعة، وكان من الناجين ومن الفائزين ومن السعداء في الدنيا والآخرة، ومن ضيع منها شيئا لم يكن أصلا مسلما ولا يكون مؤمنا. فإذا ضيع الإيمان بالله أو الإيمان بالملائكة أو بالرسل أو بالكتب أو باليوم الآخر أو بشيء يسير أو بجزء يسير من هذه الأمور فإنه يكون كافرا، ولو كفر بآية واحدة فإنه لا يكون مؤمنا بالله عز وجل. ثم يجب على الإنسان المسلم أن يعلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أمور، منها أن أهل السنة والجماعة وسط في جميع أمورهم، وسط جعلهم الله عز وجل وسطا، كما جعل الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام وسطا فكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك أهل السنة هم وسط في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهم وسط في صفات الله عز وجل بين المعطلة وبين المشبهة، وسط بين هؤلاء، فالمعطلة يعطلون الله عز وجل عن صفاته والمشبهة يشبهون الله عز وجل بخلقه، فأهل السنة وسط بين هؤلاء، أثبتوا لله عز وجل الصفات كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن من غير تمثيل بخلق الله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. كذلك يكون أهل السنة وسط في كذلك باب بين الجبرية والقدرية، فأهل السنة يقولون الجبرية يقولون بأن الإنسان مجبور على أعماله، مجبور جبرا كالريشة في مهب الريح هو مجبور على ذلك، والقدرية قالوا بل هو خالق أفعاله، الإنسان هو الذي يعمل أفعاله بدون إرادة الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة قالوا بل الإنسان له قدرة وليس مجبورا على أعماله، بل له قدرة وله مشيئة وله إرادة، ولكنها لا تخرج عن إرادة الله عز وجل، والله عز وجل هو خالقه وخالق أعماله، والله خلقكم وما تعملون. أهل السنة والجماعة كذلك وسط في وعيد الله عز وجل، فهناك طائفة قالت بأن الإنسان إذا مات وهو عاصٍ لله عز وجل فهو يجب على الله عز وجل أن يعذبه في النار ويكون خالدا مخلدا فيها، هذه طائفة. طائفة أخرى قالوا لا، وهم المرجئة، هذا المؤمن لا يضر مع الإيمان ذنب مطلقا، الإيمان لا يضر معه ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء قد سووا بين إيمان أكمل المؤمنين إيمانا وبين أفسق الناس وبين أكثر الناس. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون بأن المؤمن في الحقيقة هو لا يكون في الحقيقة، وقد يجمع بين ذلك، أهل السنة يقولون المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولكن هذا المؤمن إذا مات على معصية من معاصي الكبائر الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بالنار، ولكنه لا يخلد فيها، يخرج بإيمانه وكذلك بشفاعة الشافعين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن المؤمنين والملائكة. هذا يعني مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك من مذهب أهل السنة والجماعة في الدين وفي أسماء الدين والإيمان كمؤمن وفاسق أن أهل السنة الخوارج هم وسط بين الخوارج وبين المعتزلة وبين الجهمية وغيرهم، فالخوارج قالوا بأن فاعل الكبيرة من كبائر الذنوب يكون كافرا بالله عز وجل، لا ينفعه إيمان، يخرج من الإسلام مطلقا، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام لكنه ما دخل بالكفر، لم يدخل بالكفر. أما في الآخرة فقال الخوارج هو خالد مخلد في النار، لو اغتاب المسلم هذه كبيرة فهو عندهم خالد مخلد في النار، وكذلك وافقتهم المعتزلة كذلك لأنه خالد مخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة فقد جعلهم الله عز وجل وسطا بين هؤلاء، فهم يقولون المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ضعيف الإيمان، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه بالنار ثم أخرجه منها برحمته عز وجل ثم بشفاعة الشافعين، وإن شاء عفا عنه ولم يدخلها أصلا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن الإنسان إذا مات على ذلك، الإنسان إذا مات على كبيرة من كبائر الذنوب فهو على خطر عظيم، يخرجون إذا دخلوا النار كالفحل لم يبقى منهم إلا موضع السجود كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر خطير. كم يبقى في النار إذا دخل النار، إذا أدخله الله النار بكبيرته كم يبقى؟ مليون سنة أكثر أقل، العلم عند الله عز وجل. فالأمر ليس يسيرا، بل بعض الناس في الدنيا لو قيل له ادخل في هذا الفرن، فرن الخطاز أو غيره دقيقة واحدة ونعطيك ملك كذا وكذا، أو نعطيك ما تمنيت في الدنيا دقيقة واحدة يغلق عليك الفرن ثم يفتح، هل يبقى منه شيء؟ نعوذ بالله من النار. هذا يدل على عظمها، والنار في الدنيا جزء من 99 جزءا من الآخرة، أي نار الآخرة هي 70، فمضاعفة 70 مرة على نار الدنيا. فعليك يا عبد الله ألا تستهين بالمعاصي ولا بكبائر الذنوب، فإن شأنها خطير وعظيم كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. أهل السنة وسط مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بين الروافض والخوارج، فالخوارج غلوا في علي رضي الله عنه وأرضاه، وسبوا الصحابة بل كفروا معاوية، بل كفروا الصحابة، غلوا في علي وكفروا غالب الصحابة، هؤلاء غلاة منهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط، وسط بين الروافض الذين غلوا في علي وسبوا الصحابة، وبين الخوارج الذين كفروا معاوية وكفروا عليا ومن والاهما. فالأهل السنة وسط يترضون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون بأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ورضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة غير معصومين، ليسوا معصومين، قد يقع منهم الخطأ، لكن الخطأ إذا وقع فهم مجتهدون مصيبون فلهم أجران، أو مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد، رضي الله عنهم وأرضاهم. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الناس لو تصدقوا بأموالهم ولو كانت كالجبال فإنهم لا يعدلون ما فعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ أهل السنة والجماعة يترضون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعون لهم ويثنون عليهم، ويسكتون عما جرى بينهم، ويعرضون عما جرى بينهم، ولا يقولون في شيء جرى بين الصحابة، فإنهم إما مجتهدون كما سمعتم مصيبون لهم أجران، فمن اجتهد فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، لأنه اجتهد يبتغي بذلك مرضات الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة وسط في التعامل مع العلماء، مع علماء أهل السنة والجماعة، فهم لا يغلون في العلماء ولا يفرطون في حقوقهم ولا يعملون أعمالا تسيء إليهم. ولهذا العالم من أهل السنة والجماعة لا يجوز للمسلم أن يغتابه ولا أن يشبه، لأنه إذا اغتابه فإنه ينفر عن دينه وينفر عن أخلاقه وينفر عن أعماله. والعلماء هم ورث الأنبياء كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واضح، فمن رأيته يتكلم في العلماء وإن أخطأوا، العلماء ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون، لكن المصيب هذا له أجر، والمخطئ الذي اجتهد فأخطأ المصيب له أجران، والذي اجتهد فأخطأ له أجر واحد، إذن لا يسب. ولهذا يذكر عن أبي بن عساكر رحمة الله عليه بأنه قال اعلم يا أخي يا أخي أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالتلف أبتلاه الله بموته قبل موته بموت القلب، فليحذى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الوسطية في التعامل مع ولاة الأمر، فهم لا يقعدون عليهم ولا يسبونهم ولا يتكلمون فيهم ما داموا مسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، الصلاة عن أوقاتها، فقالوا ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، يعني ما أقاموا الصلاة، فمعنى ذلك لا يخرج على إمام المسلمين ما دام يصلي وما دام من المسلمين، لأن الخروج عليه باللسان أو بالقول أو بالفعل يسبب مفاسد كثيرة ويسبب سفك الدماء وغير ذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة الدعاء أو مذهبهم الدعاء لولاة الأمر، كما قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم بأنه من أهل السنة والجماعة، وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم بأنه من أهل الضلال أو من أهل البدع، أو كما قال رضي الله عنه ورحمه. فالمسلم يدعو ولاة الأمر بالتوفيق والتسئيل والإعانة، ولا يدعو عليهم ولا يغتابهم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فرضي ذلك من رضي وغضب لذلك من غضب. فالمسلم عليه أن يراقب الله عز وجل، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد حث على ذلك كثيرا وبين ذلك في سنته صلوات الله وسلامه عليه. هذا ملخص وموجز ونماذج من عقيدة أهل السنة والجماعة. جعل الله وإياكم ممن يتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه، فإن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة كما سمعتم هم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ومن سار على طريقهم ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يعيدنا وإياكم وجميع المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير ويصرف عنهم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
الله إلا الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة وفضيله بعد مقام محمد الذي واتنا في الأخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه وليجعل لقاء صلى الله عليه وسلم. ما بعد هذا السؤال، يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ولدي سؤالان. الأول: ما هي الكتب التي تتحدث عن مذهب أهل السنة والجماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحبك الله الذي أحببتني من أجله، المحبة لله عز وجل هي من الدين، من الدين الذي يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بيّن بأن المتحابين في الله على من منابر من نور يغبطه الأنبياء والشهداء يوم القيامة، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أما الكتب التي تتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة فكتب كثيرة، لكن من أخصرها ومن أعظمها ومن أجلها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والعقيدة الحموية كذلك، وكذلك شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للالكائي رحمة الله عليه، وغير ذلك من الكتب القديمة والمختصرة، المختصرات النافعة الحديثة التي من العلماء كالعقيدة الصحيحة لسماحة الوالد رحمة الله عليه الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رفع الله درجاته في الدنيا والآخرة، كذلك عقيدة أهل السنة والجماعة لصاحب الفضيلة العلامة محمد بن عثيمين جزاه الله عنا وعنكم وجميع المسلمين خيرا وأمد في عمره لنفع الإسلام والمسلمين، وغير ذلك من الكتب النافعة في عقيدة أهل السنة والجماعة.
السؤال الثاني: يقول: نطلب منكم فضيلة الشيخ باسمي وباسم أهل السبيل أن تعيدنا بمحاضرة ثانية قريبا إن شاء الله، الله يحفظكم ويرحمكم.
نسأل الله أن ييسر ما يرضيه وأن يعين على ذلك. نعم.
السائل يقول: هل هناك عدد حقيقي بالنسبة للملائكة والرسل والكتب؟ لأني وجدت أرقام في بعض الكتب.
الأحاديث التي وردت في ذلك والله أعلم تحتاج إلى عناية في أعداد الرسل عليهم الصلاة والسلام، أما عدد الملائكة فلا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، كثير. أدام النبي عليه الصلاة والسلام قال: يطوف بالبيت المعمور، هذا في البخاري، كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم إلى يوم القيامة. ثم قال: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربع إصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يحصي عدهم إلا الله. لكن الذي يجب على المسلم أن يؤمن بكل ملك خلقه الله إجمالا، وبكل رسول ونبي أرسله الله أو أوحى إليه. النبي عليه الصلاة والسلام نبي، هو
من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. نعم.
فضيلة الشيخ، هل حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت خلال المحاضرة هو الكوثر المذكور في سورة الكوثر أم لا؟
هو غير الكوثر، لأنه ثبت بأن الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، ميزابان يصبان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ولكل نبي حوض على الصحيح، ولكن أعظم هذه الحياض هي حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يصل العمل الصالح إلى الميت؟ وهل يحس بها الأعمال الصالحة؟ أنصحك ما ذكره ابن القيم في الزاد أمام الأموات يعرفون ويحسون من يسلم عليه يوم الجمعة ويزوره.
الأموات بالنسبة للأعمال الصالحة لا شك في وصولها إليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم أو الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم صدقة جارية، أو ولد صالح لذول، أو علم ينتفع به. هذا عمله جاري ويصل إليه بإذن الله عز وجل. من الأعمال الصالحة الحج والعمرة وغير ذلك من الأعمال، والدعاء والاستغفار والصدقة وغير ذلك مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعيته. أما كونهم يعلمون المسلم عليهم وغير المسلم، هذا فيه يعني اجتهاد لأهل العلم. ابن القيم يرى بأنهم يسمعوا من يسلم عليهم، وغيره من أهل العلم اعترضوا على ذلك، وغيره قال يسمعون في أحوال ولا يسمعون في أحوال، يسمعون كما سمع في أحوال كما سمع أهل بدر من النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: والذي نفس بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ثم قال: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيشرك أنك آمنت بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام؟ ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وورد بأنهم يسمعون قرع النعال حينما يولي أو يولي الذين قبروه، يسمعون ذلك. والله عز وجل يقول: فإنك لا تسمع الموتى، فإنك لا تسمع الموتى. الصواب الله أعلم، الأقرب والله أعلم، أنهم لا يسمعون إلا ما استثني وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وابن القيم رحمة الله عليه قد ذكر في ذلك كثيرا، وأقواله يعني معتبرة، لكن الإنسان المسلم يتتبع الدليل، فما وافق منها الدليل أخذه، وما خالف الدليل فتوقف حتى يأتي إليه الدليل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل التخلف عن صلاة الجماعة سبب نقص العقيدة؟
نعم، تخلف عن صلاة الجماعة سبب في نقص الإيمان، ينقص الإيمان، فمن تخلف عن صلاة الجماعة نقص إيمانه، لأنها واجبة بل فرض عين على كل مسلم ذكر يستطيع أن يصلي مع الجماعة. فمن تخلف عن صلاة فقد عمل جريمة من الجرائم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل في بعض الروايات: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وبين بأن التخلف عن صلاة الجماعة من صلاة المنافقين، من صلاة المنافقين، كما قال عبد الله بن مسعود: وما يتخلف عنها إلا منافق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يمكننا الجمع بين حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله؟
الأمن من مكر الله عز وجل هو أن يعمل الإنسان الجرائم والذنوب والمعاصي ويقول: الله غفور رحيم، وأن يعمل الجرائم والذنوب ويقول: الله غفور رحيم، هذا قد أمن من مكر الله عز وجل. أما حسن الظن بالله فتعمل العمل تبتغي به وجه الله، وتقوم بجميع ما أوجب الله عليك، وتبتعد عما حرم الله عليك، وتعلم بأن الله لا يظلمك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فحسن الظن بالله، من أحسن الظن بالله عامل الأعمال الصالحات التي تقربه إلى الله ثم يحسن ظنه بالله. أما من لم يعمل الصالحات وقصر فيها فهذا يدل على عدم أو على إساءة ظن بالله عز وجل. فلا شك أن المسلم عليه أن يعمل ويجتهد في طاعة الله، ومع ذلك يحسن ظنه بالله، إن الله يقول في كتاب العزيز: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو ردك على من يقول إذا نصحته بالصلاة أو غيرها قال أمة محمد في الجنة وسوف يرحمه الله؟
أمة محمد في الجنة الذين من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، هذا أمة محمد. طيب أمة محمد فيهم المجرم وفيهم المسلم وفيهم الكافر الذي أتى من واقع الإسلام، فلا شك أن المسلم في الجنة، من مات وهو مسلم يقوم بأركان الإسلام ألم يأتي بناقض من واقع الإسلام فهو الجنة، وإن دخل النار بمعاصيه إن كان عنده جرائم وكبائر من كبائر الذنوب، لكنه على خطر، على خطر أن يعمل الجرائم والذنوب والكبائر ثم تجره إلى أن يكفر بالله أو يستحل هذه الجرائم فيكون من الكافرين، نسأل الله العافية. نحن لا نكفر من يقوم بالجرائم ومن يغتاب المسلمين ومن يأكل الربا وهو لا يستحله، لكن يقول أنا مقصر نسأل الله أن يتوب عليه، هذا لن نكفره، لكنه على خطر عظيم، على خطر كبير حتى تكون النار لو دخلها، نسأل الله العافية. من يصبر على جمرة من جمر جهنم من الدنيا يقبض له جمرة خمس دقائق من أعظم الجمر يقبضها، خمس دقائق أو أقل من نار الدنيا اليسيرة التي لا تقاس مع نار الآخرة، إلا بأن نار الآخرة هي تبطلها لتسع وستين جزءا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية.
فضيلة الشيخ، هل نستطيع أن نقول أن الذي لا يطبق السنة في ملبسه أو شكله مستهزئ بالسنة؟
لا ما تقول هذا، لكن نستطيع أن نقول الذي ما يطبق السنة غير كامل الإيمان، ما كمل الإيمان، لو كمل الإيمان لطبق السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم، يدل على أن الإنسان إذا التزم كل صغيرة وكبيرة من سنن النبي عليه الصلاة كل عظيمة ويسيرة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام يكون من الذين قد كمل إيمانهم بالله عز وجل وبالنبي صلوات الله وسلامه عليه، التقصير حاصل كثير، نسأل الله العافية. نعم.
سائل يقول والدي يتعاون في إيقاظ إخوتي إلى الصلاة وليس له رد فعل إذا لم يصلي، ما حكم ذلك؟
حكم ذلك جريمة من جرائم الذنوب ومعصية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، قد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من راع يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، فالأب هو في الحقيقة قد رعى ويرعى الأولاد، كلكم راع، كلكم راع وكل مسؤول عن رعية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قصر في هذه الرعية ولم يأمرهم فهو خالع خطر عظيم، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويأمر أولاده بالصلاة وبطاعة الله عز وجل. نعم.
يقول السائل أنا أصوم تطوعا ولكن أفطر على الماء وقد أتأخر الإفطار إلى بعد صلاة المغرب، فما رأيك حفظكم الله؟
إن استطعت أن تفطر على قطرات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أو تمرات، فإن لم تستطع الحمد لله سنة تفطر على ماء، ولكن لا تفطر لا تؤخر الإفطار إلى بعد المغرب، حتى على الأقل ولو بالنية، لو فطر الإنسان أنه شغل بزحمة أو غير ذلك وقيمة الصلاة وما عنده ماء ما وجد ماء والبيت بعيد بالنية أنه يفطر يخرج من الصيام بالنية. نعم.
يقول أرجو من فضيلتكم تحديد العمر الذي يتم الفصل فيه بين الأولاد والبنات المرجع، وما رأيكم في المتهاونين فيه؟
بينه النبي عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينه بالمضاجع، أي في العاشرة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرة وفرقوا بينهم بالمضاجع، التفريق بالمضاجع يكون في العاشرة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لا بد أن ينام الأولاد في مكان وكل واحد ينام منفصلا عن الآخر، والبنات في مكان وكل بنت منفصلة عن الآخر الأخرى، كذلك لا ينامون في الفراش الواحد، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يتهاون بذلك عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أمر، من تهاون في عدم التفريق كالمتهاون في عدم الأمر بالصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرر ذلك، مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها عشر وفرقوا بينهم المضاجع. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، لي أقرباء قد تخاصمت معهم منذ سبع سنوات، قد أظهروا بعض الأحاديث علي وعلى أهلي، والآن هم يظهرون لنا وأنا أكره رؤيتهم، هل علي بذلك؟
لا ينبغي لك أن تعمل ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم يقطعوني وأحسن إليهم ويسوءون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إن كنت كما قلت فكأنما تشوفهم الملة الرماد الحق، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فأنت أزل ما في قلبك واصفح وأحسن، فإن الله عز وجل يحب المحسنين. والمؤمن لا يكون من صفاته الغل والحسد والبغضاء والضغائن في القلوب، اترك ذلك لله، فاعفو عنه واصفح. والصفح هو إخراج، العفو السماح، والصفح هو إخراج ما في القلب مع العفو، فتخرج ما في قلبك وتعفو عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال حينما سئل عن أفضل الناس، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال: يا رسول الله، علمنا مخموم القلب صدوق اللسان، فمن مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه في إسناد جيد. هذا يدل على أن القلب التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. وكذلك يدخل في ذلك البغضاء، هذا يدل على أن الرجل قلبه سليم. أما كونه يعني يسمح بالظاهر والباطن فيه شيء آخر، لا ينبغي المسلم أن يعمل ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، يحضر هذا الدرس المبارك شباب النرد الصيفي محافظة السلية، نرجو توجيه نصيحة لهم جزاكم الله.
نصيحتي للشباب أن يتقوا الله عز وجل، ويعتنوا بطلب العلم، ويعتنوا بالمراقبة لله عز وجل. فإذا علم الشاب صغيرا أو كبيرا أو غير ذلك أن الله عز وجل يراقبه، ازداد إيمانه بالله عز وجل. الله يراك في أي مكان، يراك عز وجل، ولا تخفى عليه خافية. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا علم الشاب أن الله يراقبه وأنه مراقب، عليه أن يتقي الله عز وجل، ويطلب العلم، ويبر والديه، ويعتني بدروسه. أسأل الله لي ولا شباب المسلمين التوفيق والإعانة، وعلى كل شيء قدرنا.
فضيلة الشيخ، ما حكم التورية بين الشباب الملتزم بشرع الله تعالى، وما حكم الإكثار منها؟
لا حرج في ذلك، ليجنب من الكذب، لكن لا يكثر بدون سبب. فإذا احتاج إلى ذلك، كأن يسأله بعض الناس عن شيء وهو لا يحب أن يكذب، واحد اتصل في البيت مثلا، قال: هل والد موجود؟ والوالد لا يحب أن يعلم بأحد، فيقول: غير موجود هنا، يقصد في الغرفة أو في غرفة أخرى. هكذا لا حرج في ذلك، لكن لا يكثر الإنسان من ذلك. أما كون يقول غير موجود، يعني يطلق ما موجود في البيت، هذا كذب، لكن غير موجود ها هنا، إما في كفة أو في، لكن هذا عند الحاجة ولا يكثر من ذلك. نعم.
سائل يقول: أنا شاب أحب الصالحين وأحب الجلوس معهم، ولكني كثيرا أسهر خارج البيت مع شباب غير ملتزمين أو أحوالهم عادية، وذلك حتى صلاة الصبح، وذلك لأن نومي ثقيل، فأريد أن أدرك صلاة الفجر، فما حكم الشرع في
ذلك؟ من أسباب الشقاوة أن تبقى مع المفسدين غير الملتزمين، وهذا يدل على قربك منهم، نسأل الله العافية، وقربك من الشر، يخشى عليك أن يجرك، لأنك لو كنت تحب الملتزمين لذهبت إليهم. والملتزمون في الغالب أنهم لا يسهروا حتى على القرآن الكريم وعلى السنة. لو سهر الإنسان على القرآن يقرأ وهو يعلم بأنه إذا سهر على القرآن فوت صلاة الفجر، كان السهر محرما. فعليك أن تبتعد عن قرآن السوء، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يحرقون ثيابك، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونفخ الكير. فحامل المسك إما أن يحليك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونفخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنصيحتي لك من هذه الليلة: لا تذهب إلى هؤلاء الزملاء مطلقا، ولا تنظر إليهم إلا إذا كنت ناصحا، لكن من بعد قابلتهم في الطريق، لأنك إذا ذهبت معهم أثروا عليك، نسأل الله العافية. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم لعب الورق ومشاهدة المباريات؟
هذا من العبث ومن اللهو الذي يرى المسلم أن يشتغل به، لأنه يشغله عن طاعة الله عز وجل ويسبب له مشاكل كثيرة ويسبب اللعن والبغضاء، فلا ينبغي المسلم أن يعمل ذلك. نعم.
سائل يقول: لدي أكثر من كفارة يمين وهي عبارة عن كيس رز ومع كيس دجاج، هل يمكن أن أقضي أسرة محتاجة تتكون من 5 أشخاص يأكلون منها أكثر مرة؟
الظاهر لا، يعطي 5 أشخاص ويبحث عن 5 أشخاص آخرين، إلا إذا كانت كفارات كثيرة، مثلا يعطي كفارة 5 أشخاص وخمسة أشخاص آخرين والكفارة الأخرى يعطيهم منها، هكذا إذا كانت كفارات متعددة. أما إذا كانت كفارة واحدة فيعطيها 10 مساكين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين الله عز وجل. نعم.
هذا السؤال مهم، يقول: فضيلة الشيخ، أرجو منكم التوضيح حول أمر ينتشر بين عامة الناس هذه الأيام، وهو الاستهانة بالفتوى، حيث أصبح الناس يسألون من لا يعلم وليس لديه علم يؤهله للإفتاء في أمور الدين، حيث انتشر من يسأل إمام المسجد أو خطيب أو مدرسة أو مدرس في المدرسة أو أي شخص ملتزم عن أمر أو مسألة يكاد يعجز عنها الكبار من العلماء، وصار كل شخص تدين يدعي العلم ويكتب، كيف يشاهد مجرد من يسأل نعلم بأن مصدر الفتوى معروف في هذه البلاد على الله سبحانه وتعالى؟
مصدر الفتوى معروف ولله الحمد، ولكن لا يمنع أن يسأل الإنسان الذي يظن فيه العلم ويعتقد الجواب الصحيح، لأن العلماء مصدر الفتوى قد يشكل على الإنسان الاتصال بهم، لكن لا تسأل إلا صاحب العلم علمت بأنه يعلم الكتاب والسنة ومن أهل العلم المعتبرين تسأل، أما إذا لم تعلم بأنه منهم فلا تسأل. كذلك يجب على المسؤول أن يراقب الله عز وجل ولا يفتي فيما لا يعلم، أو يفتي في الأمور الخلافية إذا علم بأن هناك أمور خلافية وليس عنده بصيرة في الترجيح بين الأدلة فلا يفتي مطلقا. كان ابن عمر رضي الله عنه سئل فقال بعض الناس أكثر فيقول أكثر فيكثر من لا أعلم رضي الله عنه، ثم بعدما تجاوز قال لمن يمشي معه: يريدون أن يجعلون ظهورنا جسورا لجهنم. فالمسلم لا يفتي ولا يقول على الله بغير علم ولا يسأل إلا أهل العلم، لأن الإفتاء في الحقيقة هو توقيع ونقل الكلام عن الله، فإذا نقل ذلك فإنه يكذب على الله إذا كان مخالفا للأدلة. وللأسف أن بعض الشباب يتجرى على هذا ويفتي بغير علم، فلا يجوز أن يفتي المسلم بغير علم، أما إذا كان عنده علم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام ويعمل المسائل الخلافية يعني لا يخالف الإجماع ولا يخالف الأدلة الصحيحة الصريحة فلا حرج في الكلام.
هذا الشاب يقول: أسهر مع شباب التزامهم ضعيف حتى منتصف الليل، وإذا سألني أحد والدي عن ذلك تعقب أرفع صوتي عليهم ولا أجيب.
هذه جريمة، جماعة بين الشرين، مع مقارنة يعني بين مقارنة أو مخالفة قرناء السوء ضعفاء الإيمان وبين رفع الصوت على الوالدين، هذه جريمة من كبائر الذنوب نسأل الله العافية. ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإعانة والتسديد والعلم النافع والأمر الصالح، إنه على كل شيء قدير، وأسأله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير من الله، وصلت الله على أن يجعل خطواته في ميزان
بما سمعنا وينفعنا به جميعا وينفع بالمسلمين، ويجعله خالصا للكريم.